أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم. بعد أن فرغنا من بيان حكم الجمعة في نفسها، نأتي ونقول في أو نتحدث عن حكم الجمعة في زمن الغيبة، وبلحاظ ما طرحه الشارح هنا في هذا الكتاب المبارك. الجمعة في زمن الغيبة فيها آراء ثلاثة، وإذا قلت بأنك تريد الحديث عن من تحدث عن حكم الجمعة فستقسم إلى أربعة أقسام، فعندك آراء ثلاثة، عندك أربعة أقسام. الآراء الثلاثة هي الحرمة والجواز والوجوب في حال حضور الفقيه، هذه آراء ثلاثة. بلحاظ الأقوال ومن تحدث عن صلاة الجمعة وصلوا إلى من يقول بالحرمة، من يقول بالجواز، ومن يقول بوجوب صلاة الجمعة في حال حضور الفقيه، والقسم الرابع من لا يعلم مراده، شيل وحط ويزيل وينقص ويناقش إلى آخره، شنو رأيه بالضبط، لا يعلم رأيه. جيد، هذا بلحاظ من تحدث. خلينا احنا بلحاظ الآراء، يكون عندنا الآراء ثلاثة. الرأي الأول هو الحرمة، حرمة إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، في زمن الغيبة، وهو في زماننا هذا. وذهب إلى هذا جملة من علمائنا، منهم ابن إدريس، سلار، الطبرسي، الفاضل التوني، الفاضل الأصفهاني، ونسب أيضا إلى السيد المرتضى وابن حمزة وابن زهرة وابن زهرة وبعض الأعلام، واستدلوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول، قالوا بأن المشروط عدم عند عدم شرطه، المشروط عدم عند عدم شرطه، وعليه ما دامت الجمعة مشروطة بحضور الإمام عليه السلام فهي محرمة عند الغيبة، محرمة عند الغيبة، فهو غير حاضر، وما دام غير حاضرا انتفى الوجوب، خصوصا إذا قلنا بأنه إذا بوجود التقابل. جيد، فإذا هذا لا يجب يعني يحرم، انتفت الوجوب يعني يحرم الإقامة. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الجمعة منصب من مناصب الإمامة كما أشرنا، منصب من مناصب الإمامة، فكما يشترط وجود الإذن في حال حضور المعصوم عليه السلام، فكذلك يشترط الإذن في غيبته، وحيث لا يوجد إذن بأن يقيم الإنسان بأن تقام صلاة الجمعة في الغيبة فإنه يحرم. الأمر الثالث أن الظهر ثابتة يقينا، والجمعة راح تكون عوض عن صلاة الظهر، فالظهر ثابتة يقينا، وإذا أقيمت الجمعة فإنها تسقط صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا تسقط بفعل غيرها ما لم ينص الدليل على ذلك، ولا دليل. واضح هذا إن شاء الله؟ نتيجة يقال بحرمة إقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة. واضح هذا إن شاء الله؟ القول الثاني وهو القول بالجواز، يجوز إقامة صلاة الجمعة، يجوز إقامة صلاة الجمعة، يجوز. قلنا سابقا في العبادات إذا كان الشيء يجوز يعني يستحب، وما دامت صلاة الجمعة عوض عن صلاة الظهر في حال إقامتها، والإنسان المكلف عند الزوال تجب عليه الإتيان بصلاة، الآن إما جمعة وإما ظهر، على هذا نتيجة يجب يصير، يجب على المكلف عند الزوال يوم الجمعة أن يأتي بصلاة، هذه إما جمعة وإما صلاة ظهر. واضح؟ فعلى القول بالجواز يعني أنت مكلف بأن تأتي بالظهر، لكن يجوز لك أن تأتي بالجمعة عوضا عن الظهر، تمام؟ فإذا جاز لك أن تأتي بالجمعة عوضا عن الظهر معناته تجتزي بصلاة الجمعة، فصار عندنا هذا القول نتيجته أنه يجب عليك أحد أمرين، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، فيصير عندك وجوب، والوجوب ينحل إلى أو يكون مرددا بين الجمعة وبين الظهر. واضح ولا؟ اللي يعبر عنه بالوجوب التخييري. واضح؟ فنتيجة الجواز هو قول بالوجوب التخييري. الوجوب التخييري هنا بين الجمعة والظهر، بين الجمعة والظهر، وأفضل فردي الوجوب التخييري هو صلاة الجمعة. ولذا توجد عبارة عندهم أن الجمعة واجبة تخييرا مع الظهر طبعا، ومستحبة عينا، واجبة تخييرا بلحاظ أنها أحد فردي الواجب، ومستحبة عينا بلحاظ أن صلاة الجمعة هي أرجح وأفضل فردي الاستحباب. واضح هذا إن شاء الله؟ واستدل على هذا بجملة من الروايات، ما ورد منها ما ورد في الباب الأول من أبواب صلاة الجمعة، الحديث الأول وكنا قد قرأناه، إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، وهي الجمعة. فهذه يستفاد منها وجود الإذن، وبهذا يصير رد على من يقول بعدم وجود الإذن أصحاب القول السابق. أصحاب القول السابق عرضنا آراء دليلهم بس ما ناقشناهم، مناقشتهم من القولين الآتيين، حيث يكون دليل القولين الآتيين هو مناقشة إلى ما تقدم. فإذا هذا يستفاد منه وجود الإذن، حيث أنه فرض على الناس صلاة واحدة واجبة وهي صلاة الجمعة. هذا رواية. رواية أخرى في الباب الثاني، باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور 7 واستحبابها عند حضور 5 أحدهم الإمام، في الحديث 7 منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا 5 فما زادوا، فإن كانوا أقل من 5 فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل حال، على كل أحد، والجمعة واجبة على كل أحد. فإذن هذا معناته أنه موجد الإمام أو لم يوجد الإمام يجب عليهم إقامة صلاة الجمعة. هذا أيضا في إذن لو ما في إذن، في إذن، بل تتكلم عن أيضا غيبة الإمام، غيبة المعصوم. واضح ولا؟ يعني يقول، من راحت الرواية، يجمع القوم في يوم الجمعة، والقوم ليس من بينهم الإمام، وبالتالي لا يوجد فرق في زمان المعصوم أو غير زمان المعصوم. أي بقعة يجتمع فيها المؤمنون ويصلوا إلى عدد معين تجب عليهم إقامة الجمعة. واضح ولا؟ يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا 5 فما زادوا، فإن كانوا أقل من 5 فلا جمعة لهم، يعني إذا كانوا أزيد من 5 فتجب عليهم الجمعة، والجمعة واجبة على كل أحد. إذن هذه رواية في الباب. الرواية الرابعة في نفس الباب: قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على 7 نفر من المسلمين. هذيك 5 وهذه قالت شنو؟ 7. العدد نرجع له بعده. ولا جمعة لأقل من 5 من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع 7 ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. تفتين لولا؟ في البداية قال أحدهم الإمام
ولم يخافوا.
ها؟
ليش قال لم يخافوا؟
لم يخافوا من إقامة الجمعة، ما في ملاحقات قانونية أمنية وما جاء ذلك. فإذا اجتمع 7، شاهدنا في الأخير في آخر الفقرة، ولا في البداية قال ولا جمعة لأقل من 5 من المسلمين أحدهم الإمام، إمامهم يعني، واضح ولا؟ بعدين فإذا اجتمع 7 ولم يخافوا أمهم بعضهم، أي شنو معناته؟ حيث يكون هناك اجتماع ويمكن إقامة الصلاة، صلاة الجمعة يجب عليكم إقامتها، وأمهم بعضهم، أمهم بعضهم وخطبهم، يعني خطب فيهم. واضح؟ رواية السادسة في الباب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام الفضل بن عبد الله يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا أو صلوا الجمعة 4 ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا، إذا كانوا 5 نفرين، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. هذا المساعدة أذكرت لكم، ركعتين لمكان الخطبتين، فيقول لا صلوا 4، صلوا 2. واضح ولا؟ فهذه مجموعة من الروايات وغيرها تفيد صدور الإذن من المعصوم عليه السلام على إقامة الجمعة إلى الشيعة، وأن يكون أحدهم الإمام منهم، ولا يشترط أن يكون عندئذ يعني ممن يعني نائب خاص مثلا وما شاكل ذلك. واضح؟ هذه الأخبار واضحة في أنه أي واحد حتى لو لم يكن فقيها، صحيح؟
من بينهم
في إذن عام، إذن عام إلى الشيعة بأن تأتوا وتقيموا الجمعة. واضح؟ من يكون إماما منكم؟ مو مهم، مو من أنتم تأمنون على أنفسكم، تأمنون على أنفسكم، وإذا أمنتم على أنفسكم ووجد فيكم من يخطب فعليه أن يخطب وتصلون صلاة الجمعة. واضح أو لا؟ هذه الروايات يمكن مناقشتها بأنها إذن خاص لجماعة معينة. روايات كلها تقول اجتمع قوم، اجتمع قوم مو على نحو الفرض القضية الحقيقية، بل على نحو القضية الخارجية. يعني كأنه يتحدث الإمام عليه السلام عن قومان، يقول إذا اجتمع قوم يقصد هؤلاء القوم الخاصين. واضح ولا؟ هؤلاء عليهم أن يصلوا جماعة جمعة، أحدهم الإمام عليه أحدهم الإمام. واضح؟ فيشكل على هذا بأن الإذن وإن كان موجودا إلا أنه إذن خاص بجماعة، إذن خاص بجماعة. أو يقال هكذا بأن الإذن الموجود حتى لو كان إذنا عاما إلا أنه مخصوص بزمن حضور المعصوم عليه السلام، ولذا بعد غياب الإمام عليه السلام جيد لا يمكن استعمال هذا الأمر، هذا الإذن وإسرائه إلى بعد غيبة الإمام عليه السلام. واضح؟ هذه المناقشة الثانية، والنتيجة لا ينفع التمسك بهذه الروايات في إثبات جواز إقامة صلاة الجمعة. يجاب عن هذا الإشكال أو هذه المناقشة بأن هذه الروايات ليست تتحدث عن وجود إذن خاص بالتأمل فيها وقراءتها بقراءة متأنية، إنما هي تتحدث عن حكم الجمعة بما هي جمعة، عن حكم الجمعة بنفسها. ما قاعدة تتكلم الروايات عن خصوص قوم أو جماعة أو في زمن الحضور. واضح ولا؟ خصوصا أنها تفرض أنه إذا اجتمع قوم في قرية أو اجتمع قوم ولم يكونوا مثلا يخافوا ومثلا الجمعة واجبة على كل أحد ولم يخافوا، اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم، هذه كلها فرضيات شنو يعني بلحاظ الأمر الحقيقي وليس بنحو القضية الخارجية. ولذا هذه الأخبار ظاهرة في حكم الجمعة في نفسها، في حكم الجمعة في
يعني
نفسها.
النتيجة أنه هذه الروايات يعني تدل أنها يعني في زمن المعصوم.
لا، هذا الإشكال أنها خاصة بزمن المعصوم. قلنا بلحاظ ما ورد في نفس الروايات من عبارات هي تفيد أن هذا ليس مختصا بزمن المعصوم، إنما تتحدث عن أصل الجمعة، أصل الجمعة حيث يكون يوم جمعة ويوجد العدد الكافي ويوجد إمام بهذه المواصفات أقيموها. هذا اللي تفيد الروايات. واضح؟ مثلا فإنهم
يعني أطلق يعني
نعم نعم لذا قال فإذا اجتمع نفر عليكم السلام ورحمة الله. أحسنتم. بس وانا لكم
هذا في كلام يا
محمد على حديث سيدنا المقصود. جيد. فإذا الرواية واضحة، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم، أمهم بعضهم وخطبهم شنو معناته؟ فإذا اجتمع سبعة، أي سبعة؟ ما قال فإذا اجتمع السبعة، أو أنه مثلا يتحدث عن قوم ثم يقول سبعة منهم، ما واضح الرواية في هذا. إذن رواية مطلقة تشمل الأعصار والأمصار، واضح ولا؟
واللي يعني قاعد نقول مثلا انه قاعد يوضح انه كيفيه الجمعه،
هو هذا بيان حكم الجمعه في نفسها، بيان حكم الجمعه في نفسها، فيكون عندئذ كما ذكرت في اول الامر حكمهم بان هذه الجمعه احد فردي التخير، اما الظهر او الجمعه، يجب عليك ان تصلي احد هذين الفردين. نعم هناك فرد افضل من الاخر وهو صلاة الجمعة، واضح ولا؟ يعني أفضل فردي التخير هو صلاة الجمعة. الرأي الثاني أو الثالث، الرأي الثالث وهو وجوب صلاة الجمعة حال حضور الفقيه مع عدم وجود الفقيه لا تشرع. إذن وجوب صلاة الجمعة إذا ما وجد الفقيه، وفي حال عدم وجود الفقيه لا تشرع صلاة الجمعة. الدليل على ذلك هو أن الفقيه منصوب من قبل المعصومين عليهم السلام، منصوب في الحكم، في القضاء، في الحدود، في الأمور الحسبية وما إلى ذلك وأمثال هذه الأمور، هو الفقيه منصوب، وأما من كان من الفقهاء إلى آخره وغير من الروايات التي تفيد تنصيب إلى الفقيه المستوفي للشرائط، واضح ولا؟ أنه يقوم مقام المعصوم. وأيضا عندنا أدلة الولاية للفقيه، ولاية الفقيه نتيجة بعض الأمور ما تقدر تصل إليها بلحاظ مثلا يعني إلا بالقول بولاية الفقيه. الحين بغض النظر عن سعة وضيق هذه الولاية، دابل أن تقول بوجود ثبوت ولاية، أي واحد مثلا لا عنده مثلا أهل، لا عنده أحد، وماتوا عنده فلوس، من يرثه؟ هذه الأملاك تروح لمن؟ من يتصرف فيها؟ من يبحث عن أهله وأقاربه؟ هذا يحتاج إلى من يتولى هذه الأموال ويحافظ عليها من التلف، قد يصرف من هذه الأموال حتى يحافظ على نفس الأموال من التلف إلى أن يجد صاحبها، من يتولى؟ أو طفل صغير مثلا مات أبواه وعنده فلوس هذا الولد، نترك إلى كل من هب ودب؟ لا، لابد أن تكون هناك جهة أمينة موثوقة إلى آخره مستأمنة من الشارع، هي التي لها الحق في التصرف في هذه الأموال والمحافظة على هذه الأموال مثلا التي ترجع إلى هذا الصبي، وغيرها وغيرها من الأمور والقضايا سواء كانت مالية أو اجتماعية أو غير ذلك، هذا من يتولاها؟ لابد أن ترجع إلى الفقيه، فولاية إلى الفقيه. جزء من ما تفيده أدلة الولاية بالنسبة إلى الفقيه هي الأمور الراجعة إلى صلاة الجمعة وإقامتها. فإذا صلاة الجمعة هي منصب راجع إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبما أن الفقيه نائب عن المعصوم فبالتالي تجب عليه إقامة الصلاة الجمعة. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته فيه مجال إلى المناقشة. الآن مجال المناقشة ونكتفي بهذا المقدار، وإلا حتى لا نخوض فيه أكثر، ويحول إلى باب القضاء في الحديث عن سعة الولاية، أن القاضي يحتاج يحكم ويحتاج يقيم الحلول وما إلى ذلك، جيد، يحتاج أنه أحيانا يفرض يأخذ مال من فلان ويعطيه لفلان حتى يرجع إليه حقه بما ثبت عند القاضي على تفاصيل مذكورة في محلها، جيد، بس النقطة الأساس هي هذه أدلة ولاية الفقيه، هل هذه الأدلة تشمل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد؟ الآن نقول على هذا القول أنه يرى بأن هذه الأدلة تكون شاملة إلى هذا المورد، وفي هذا على أي حال كلام كثير. خلاصة عندنا آراء ثلاثة في مسألة إقامة صلاة الجمعة بالنسبة إلى زمن الغيبة: الحرمة، أو الوجوب التخييري مع أفضلية واستحباب صلاة الجمعة، جيد، وجوب تخيير بين الجمعة والظهر، والقول الثالث بالوجوب في حال حضور الإمام أو في حال حضور الفقيه. جيد، نقرأ مقدار من العبارة. عند درسكم الساعة كم؟ 10 استوى الوقت، خليها إذن إلى تطبيق العبارة إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.